الحمد لله سميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إلا الولد والوالدة. وفي رواية: ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. زاد في رواية: إلا أن يكون بينهما ثوب. حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم النظر إلى النساء وتحريم المباشرة وإفضاء البعض إلى البعض، منها حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، يعني أحذركم من الدخول على النساء. والمقصد الدخول على النساء يعني الأجنبيات، وإلا دخول الإنسان لأمه لأخته يسلم عليها وكذا ما هوش داخل في الحديث، لكن الدخول على النساء يعني على المرأة الأجنبية، يدخل عليها أو يجلس معها يصادقها مثلا يسلم عليها وكذا ما هوش داخل في الحديث، لكن الدخول على النساء يعني على المرأة الأجنبية، يدخل عليها أو يجلس معها يصادقها مثلا. فهنا يحرم للنبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ كأنه يرى على العادة اللي كانت موجودة عند العرب، إن قرايب الرجل يدخلوا يسلموا على امرأته ويقعدوا معها في البيت، فكان عادي الحمو اللي هم الأحماء قرايب الرجل، فقال قرايب المرأة أختان للرجل، يعني قرايب زوجته، قرايب الرجل أحماء للمرأة، الاثنين يطلق عليهم الأصهار، قرايب الرجل وقرايب المرأة يطلق عليهم الأصهار. فهنا جرى على العادة اللي كانت موجودة، فقال: أفرأيت الحمو؟ هنا لا يقصد به الحمل هو أبو الزوج، أبو الزوج يجوز يجلس مع امرأة ابنه وهو محرم عليها، لكن المقصد هنا الحمو قرايب الرجل غير الذين أباح الله عز وجل لهم ذلك. فالحمو المقصود هنا أخو الزوج وقريب الزوج، فبيقول له يعني إذا كان أخويا مثلا في البيت ويدخل يقعد مع زوجتي فيها شيء، كان عند العرب هذا مفهوش حالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشددا في الأمر: قال: الحمو الموت، الحمو الموت. يعني كأن المعنى إنه الحمو يهلك المرأة كالموت، ما زي ما بيهلك الموت الإنسان كذلك الحمو. الأشياء اللي بيترخص فيها ويتنزل فيها بتكون البلاء جاي من ورائها، الأشياء اللي بيحطط فيها تلاقي يبتعد البلاء عنها. جار الإنسان إذا دخل البيت مش هيدخل إلا والزوج موجود، لكن أخو الرجل العادة أن الإنسان يقول: أخويا ما فيش حاجة، ما هو قريبي، ما أنا عارف أخويا كويس، أنا مربيه، أنا مش كلام من هذا الشيء. شيء ورا شيء يقوم تحدث مصيبة في البيت، وبعد كده الإنسان يرجع يندم ويلوم نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله الكلمة الشديدة، قال: الحمو الموت، يعني الشيء الغريب اللي يدخل عليها هو الموت بس، ما فيش حاجة تانية غير ذلك، او ان الحمو مصيبته كمصيبة الموت، لو حدث وحصلت مصيبة لا قدر الله فوقع في الزنا معها، ان اصيب هو بالموت واصيبت هي بالموت، استحقوا الاثنين ان هم يرجماني فيعدماني. فكأنه المقصد انه الموت أهون من دخول الحمو عليها، والغرض من ذلك إيه؟ إن تنزل الناس، استسهال الناس للشيء، يستسهل لغاية ما يلاقي وقع في شيء من المصائب. فقال الحام الموت. من الحديث اللي جاءت هنا حديث لجابر بن عبد الله ومثله لأبي هريرة ونحوه لابن مسعود رضي الله عن الجميع. ملخص الأحاديث أنه لا يفضين رجل إلى رجل إلا وبينهما ثوب، ولا المرأة إلى المرأة إلا وبينهما ثوب. قال إلا الوالد والولد، وفي الرواية هنا إلا الولد والوالدة. الإفضاء بمعنى أنه عدم الحجاب وعدم الحاجز اللي بينهم، يعني أنه يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ما يدس ليه أن يفضي إلى رجل، يكون نايمين مع بعض مثلا في سرير مغطين بالحف واحد، رجلين مع بعض ده عالي وده عالي، أو ده نص عريان وده نص عريان ومع بعض في ثوب واحد، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يكونش هذا شيء. هنا هل العادة هذا شيء؟ هل العادة يحدث هذا شيء؟ ما كانش الصحابة يفعلون هذا الأمر، ولكن قد يجمعهم الأسفار في السفر بقى وهم مسافرين في صحراء مثلا في المغازي، يقوم الخيام، خيام لكل مجموعة من السرايا، دول لهم خيمة ودول لهم خيمة، لعل يقل فيما بينهم الثياب، معنهمش ثياب، ولذلك كان بعض المجاهدين رضي الله عنهم يموتوا ما يلاقوش حاجة كفنوا بها. مصعب بن عمير مات رضي الله عنه شهيدا، قتل شهيدا، وبعدين راحوا يدوروا له على شيء ما لقوش إلا نمرة ثوب قصير، إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا به رجلي بدا رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يغطون رأسه ويجعلون على رجلي شيء من الإزخر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كانوا على هذا النحو من الفقر ومن قلة الثياب، فهل ممكن بقى في أثناء ما هم مسافرين وأن هم نايمين في خيمة واحدة أن ممكن يتغطى اثنين مع بعض هم على هذا النحو من الثياب، وخاصة أن ليل الصحراء بيبقى ليل صعب جدا، قر فيه البرد شديد جدا، فيحتاج أن هم يتغطوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ينامش اثنين مع بعض متغطيين بثوب وهم مش لابسين حاجة أو الثياب بتاعتهم قليل، فلا يفضينا. يبقى الإفضاء بمعنى أنه ده عاري وده عاري والاثنين نايمين متغطيين بثوب واحد، قال لهم ما يكونش هذا شيء. طب النساء، قال لنا نفس الحجاب، ولا النساء إن لا ترضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هم مين اللي ممكن؟ قال الوالد والولد. الوالد وهنا كأنه الغالب الوالدة والولد. الوالدة تفضي لابنها، المعنى أنه طفل صغير بتغضعه بتشيله حتى ولو كان عارية، أيضا بتقضي له حاجته إذا كان في الخلاء في الاستنجاء في غيره، أن الأم بتساعد ابنها في هذا الشيء. يبقى هنا الابن مع الأم أنه بعيد جدا مسألة ورود الشهوة في ذلك. الأب مع ابنه إذا كان احتاج الابن لذلك، فقال لنا إلا الوالد والولد، أما غير ذلك لا، ما فيش مسألة واحد ما يحلش هذا الشيء، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا الدين دين عظيم ودين شريف ودين نظيف، ما فيش فيه مسائل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا الدين دين عظيم ودين شريف ودين نظيف، ما فيش فيه مسائل اللي يقولها أهل النفاق وأهل الخبث والخبائث، اللي يقول لك احنا رجالة مع بعض ما فيهاش حاجة وفيها انت هتحرموا لنا كل حاجة. فهنا الدين يقول لك انه نفس الانسان نفس قبيحة ونفس شرير، وقد تدعوه الى الزنا وقد تدعوه الى اللواط. واللي ينظر في احوال الناس في الغرب وكذلك احوال العرب اليوم، ولا حول ولا قوة الا بالله، الى اشاعة الفاحشة في الناس في الغرب. الفاحشة امر عادي جدا، ان يطلع الناس بعضهم على عورات بعض، ان ينام بعضهم مع بعض على هذا النحو، والامر امر عادي جدا ويقلدهم مسلمون، حتى انهم لا يستغربون لما يقال ان حرام فعل الامر ده، حرام يسلم الرجل على المرأة، لا ما هوش حرام ولا غيره، وجبتوا لنا منين هذا التحريم. وطبعا هم بيكلفوش نفسهم ان هم يبحثوا في الاحاديث او ينظروا، وهم قد يكونون يعرفون هذا الشيء، ولكن انه هيتعب نفسه ليه ويقول الحديث قالوا كذا، طالما ان هوى الناس على شيء تاني. فاصبحت الفتاوى مقيدة باهواء الناس، الناس بتحب ايه، وخاصة اهواء اهل النفاق من الصحفيين وغيرهم، انه علشان ما يشتموناش عشان ما يقولوش علينا هذا، نقول لهم الفتاوى اللي تعجبهم في ذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله. من الحديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه، قال لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. سبحان الله، شوفوا الحديث هذا، يعني الشيء اللي كان يتخيل في عهدهم، يعني انه المرأة لا تباشر المرأة المرأة، يعني واحدة راحت التانية ضيفة قعدت عندها، التانية لابسة لبس متبرج جوا بيتها، والمرأة دي نظرت اليها شافتها، شافت رجلها، شافت فخدها، شافت بطنها، شافتها على هذا الشيء، رجعت لجوزها: انا شفت فلانة النهاردة شكلها كذا ولونها كذا وفيها كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه احذري، ما فيش امرأة تباشر امرأة، يبقى المرأة تستتر امام المرأة الاخرى اذا كان اقصى شيء يبقى مستورة. شافتها على هذا الشيء رجعت لجوزها: انا شفت فلانة النهاردة شكلها كذا ولونها كذا وفيها كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه احذري، ما فيش امرأة تباشر امرأة، يبقى المرأة تستتر امام المرأة الاخرى اذا كان اقصى شيء يبقى مستورة ما بين السرة وما بين الركبة. للمرأة ان تنظر الاخرى ما فوق ذلك وما دون ذلك. برضو اذا نظرت يحذرها ما تبقيش كتيرة الكلام، ما ترجعيش تكلمي تقولي لزوجك شفت فلانة شكلها كذا ووصفها كذا. فيعلم الناس الاحتشام ويعلم الناس الادب في بيوتهم وعدم نقل ما يرونه. فهنا شوف سبحان الله، هذا اللي كان يتخيل في عصرهم الان اصبح اصبحت المرأة تخرج في الطريق لابسة لبس محزق عليها، كل جسمها باين، مش محتاجة ان واحدة توصفها، دي هي بتوصف نفسها لكل الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله. لذلك النهي لهم رضى الله عليهم مش هيقول لهم ما تمشيش المرأة متعرية، ما بتمشيش متعرية اصلا، ده اقصى ما يكون ان واحدة تدخل في بيت التانية تشوفها وهي على حال فيها شيء يبدو منها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تباشر المرأة المرأة ولا تصفها لزوجها. الامر العري اللي موجود هنا ما كانش موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اقصى حاجة يقول لهم ايه، صنفان من الناس لم اراهما، حيكون صنفين من الناس انا ما شفت، اللي هم ايه، قال لهم انه نساء كاسيات عاريات كأن على رؤوسهن أسنمة البخت المائلة، نساء ما شافهمش صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما يتخيلوش أن يكون حاجة من هذا الشيء. قال لهم بس حيكون أن مرأة تمشي لابسة وحقيقتها كأنها عريانة، يعني اللبس بتاعها بيجسد مفاتنها أكثر من لو كانت عارية، كأن على رؤوسهن أسنمة البخت المائلة، يعني أن عاملين شعورهم رفعينها فوق بباروكة ولا بنوع من التسريحات حيث يفتن الرجال. قال ما شفتهمش وهم من أهل النار، يا ترى كان من أهل النار الآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصنف الثاني اللي ما شافوش صلى الله عليه وسلم قال لهم رجال معهم أمثال الصياط يقودون الناس، يعني الشرط، فسرها في الحديث الآخر الشرط، إن يضربوا الناس بالصياط ويجلدوا الناس ويأخذوا من الناس اللي هم عايزينه ويقولوا الناس على الباطل. قال ما شفتش هذا الشيء، ما كانش في عهد صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر بأنه سيكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأحاديث حديث ذكروا الإمام أحمد بإسناد فيه لين عن رجل اسمه أبو شهم قال: كنت رجلا بطالا، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل اسمه أو كنيته أبو شهم، قال كنت يعني قبل ما يسلم قال: كنت رجلا بطالا، فمرت بي جارية في بعض طرق المدينة فأهويت إلى كشحها، يعني انه كعادة العرب ان ما عندهم امر التبرج كان عندهم مولودة، وامر تكليم الرجل للمرأة كان عندهم عادي، فهذا لم يكن يأسلم، فيقول عن نفسه بعد ما اسلم: انا كنت رجل وحش، كنت بطال، ما احب اللعب والله وكذا. فمرت به جارية واحدة مرت به فاهوى الى كشحها، يعني بيهزر معها بيحط ايده على بطنها، فلما فعل ذلك تاني يوم ربنا سبحانه تبارك وتعالى هداه فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. قال: فأتى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه، فأتيت فبسطت يدي لأبايعه. معلوم أن الإسلام يدب ما قبله، ولكن برضو الفعل اللي فعلها فعلة وحشة مش حلو، الفعل أن حط إيده على بطن أو على خصر امرأة فعل ذلك. فقال لما بسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أحسبك صاحب الجبيزة، يعني أنت اللي حطيت إيدك على المرأة كأنه أرسها أو شدها من هدومها. الجبيزة تصغير الجبزة، والجبزة مقلوب الجذبة، الجذب يعني، فبيقول له أنت اللي عملت. طبعا الوحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الشيء. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله بايعني فوالله لا أعود أبدا، يعني بايعني على الدين وبايعني على ما تريد وأنا عمري ما هعمل هذا الشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا، يعني إذا كان الأمر تدخل في الدين ما ترجعش مثل هذا الشيء، نعم إذا، نعم إذا. كان صاحب جازة، جازب المرأة من خصرها فعل هذا الشيء، ومع ذلك انه مرضاش يبيعه صلى الله عليه وسلم، وكان ضروري حيبيعه صلى الله عليه وسلم، ولكن قبض يده عشان يذكره انت عامل مصيبة امبارح، مصيبة انه حط ايده على كشح امرأة، امال اللي بيعانقها ويقبلها ويزني بها واللي يشيع الفجور بين الناس يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم عند الله سبحانه، لهم خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث، وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية، والمخنث يقول لعبد الله: يا عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنتي غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قالت: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة: لا يدخلن هذا عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخل عليكن هذا. فحجبوه. وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج فلانا. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكر الشارح في باب نهي المخنثين عن الدخول على النساء. والمخنث لها معاني أو أنواع، والمخنث يطلق في كتب الفقه في باب المواريث على الإنسان اللي له عضوان، عضو المرأة وعضو الرجل، يطلق عليه المخنث. وهنا كأن اللي في هذا الباب المخنث بمعنى آخر، بمعنى أنه فيه طبيعة وخلقة أنه ملوش في أمر النساء، أن إنسان منقطع الشهوة ملوش في النساء، يكون في خلقته يعني طبيا يكون زيادة في هرمونات الأنوثة عند هذا الإنسان، فبيبقى هيئته أو طريقته في الـ 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 الكلام وغيرها كهيئة النساء. فهنا كانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال، يعني إنسان ملوش في أمر الشهوة وملوش في أمر النساء، فإنسان بيكون خلق على هذه الهيئة، يعني إنسان ملوش في أمر الشهوة وملوش في أمر النساء، فإنسان بيكون خلق على هذه الهيئة. وإنسان مخنث اللي هو لعن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقلد النساء، بيقلد يعني رجل هو رجل خلقة وإنه كامل الرجولة ولكنه بيحب يتخنث يقلد النساء، هذا اللي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه هنا ثلاث معاني: معنى التخنيث كأنه خلقة اللي فيه عضو الذكورة وعضو الأنوثة، هذا خلقة. المعنى الآخر إنه إنسان مخلوق فيه زيادة من هرمونات الأنوثة على الذكورة، فلذلك في طبع هيئة النساء ما وليست فيه شهوة الإتيان النساء، وإذا اللي مقصود في هذا الباب. بعضهم بيكون أمر إنه غير أولي الإربة من الرجال مفهوش شهوة النساء، يقال شهوته ضعيفة ولكن ما هيش منعدمة بالكلية، وقد يظن فيه أنه عديم شهوة، فيش فيه شهوة، ثم يبدو بعد ذلك منه غير الذي بدأ منه في البداية. فهنا رجل من هؤلاء كان مخنثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلقته كده ربنا خلقه على هذا الشيء، وما كانش حد يعرف انه ليه في امر النساء شيء، وهو لم يكن له بس الكلام انه بيعرف يتكلم. فالرجل دخل كان من غير أولي الإربة من الرجال، ودول إلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه من ضمن اللي يجوز دخولهم البيوت للسؤال للشحاتة لمثل ذلك، فيجوز ولو حتى سألوا النساء. فهذا الإنسان المخنث كان بيدخل لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يشحت منهم، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه نساءه صلوات الله وسلامه عليه. مرة من المرات دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكان معها أخوها عبد الله ابن أبي أمية. فهذا المخنث بيقول له لعبد الله ابن أبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف غدا، هنا كأن الكلام بعد كم سنة، 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن حصار الطائف كان بعد غزوة حنين، أو فيها في غزوة حنين حصل النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ولم تفتح الطائف بالمحاصرة، وإنما أسلموا بعد ذلك. فالرجل بيمني عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، هو أخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان. وغيلان رجل من كبراء أهل الطائف، وكان كافرا في هذا أو في هذا الحين. فالرجل ده كأنه عرف هذه المرأة إن هي ابنة غيلان، وكأنها كانت مشهورة بالجمال وكانت تخينة، لذلك بيقول له إنها تقبل بأربع وتدبل بثمان، والمقصد هنا عكن البطن، إن بطنها ضخمة وكانوا يحبون ذلك، تزوج المرأة السمينة، فكان يقول تقبل بأربع، إن البطن بطنها الثانية من كثر الشحم اللي فيها أربع تانيات، وكأنها إذا بدت من ظهرها تبدو كل تانية من وراء ظهرها كأن أربعة شمال ويمين، فقال له تدبر بثمان. هنا اللي يتكلم في هذا الشيء وإنه نظر وعرف هذا الشيء معناه بيفهم بقى، مش معناه إنه ملوش في النساء لا يتكلم في أمور اللي تثير شهوة أحد أبدا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان متفجع من هذا الشيء، ان انت تقول هذا الشيء اللي احنا فاكرينك ما تفهمش حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن عليكم، ما يدخلش ابدا بيوت المسلمين وبيوت نساء المسلمين هذا الانسان، بل وامر بطرد المخنثين، امر بطردهم. فطرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وطرد غيره من المدينه بره المدينه، امثال هؤلاء ما يصلحوش يكونوا في المدينه. فالناس شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هيموت من جوع، دول مش بتوع شغل، دول ربنا خلقهم ضعفاء، فيهم ضعف ولا فيهم شهوة ولا فيه، لكن اتكلم الرجل كلام غلبة وكلام لعله ما تصدش او كذا، ولكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يفهم، يبقى انه هيدخل يسأل النساء لعله يرى امرأة، يرى يدها يرى رجلها، اذا كان شاف بطن الاخرى وتكلم عنها يبقى ممكن يتكلم، يبقى مثل هذا لا يصلح ان يدخل في بيوت المسلمين. فامر بطرده خارج المدينة. فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم انه طب ينزل كل اسبوع مرة او مرتين يشحت، يسأل الناس او اللي هيموت من الجوع. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل يشحت يسأل في المدينة، ولكن ما يقعدش في المدينة ويطرد خارج المدينة. هنا المحافظة على العفة والمحافظة على نظافة بيوت المسلمين، وعلى ان ما يدخلش عليهم انسان سواء كان رجلا ولا مخنثة ولا امرأة فيها شيء من الفضائح. وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله ربنا سبحانه وتعالى جعل بيوت المسلمين نظيفة عفيفة. فلذلك جاء حد الزنا حدا عظيما جدا، ان يطهر الناس ويطهر بيوت المسلمين. الانسان اللي يزني ده فساد في المجتمع اللي موجود فيه، هو فساد، الذرية اللي تيجي منه ذرية فاسدة، ولذلك قال لنا ابن الزنا شر الثلاثة في الحديث اللي مضى. فعلى ذلك الزاني فساد، اللي حيجي من حبل الزنا فساد في الارض، كذلك الفعلة نفسها إذا شاعت بين الناس واستسهلها الناس على ألسنتهم بقى الأمر عادي جدا، ويمكن يوصل الأمر في النهاية إن هم يقبحون من ينكر عليهم ذلك. فجاء الدين بالمنع من أول درجة من درجاته. هنا قال لنا في أمر المخنثين اطردوهم، فطردوا من المدينة. طردهم أو شوف هنا رجل شحات مش بتاع صنعة ولا بتاع حاجة، وإنسان فقير وإنسان محتاج، ولو كان خارج المدينة كل الأسبوع هيموت من جوع مش هيلاقي اللي يأكل، ولكن تطهير المدينة أهم عند النبي صلى الله عليه وسلم من أمر هذا الإنسان، ولذلك سمح له فقط مرتين في الأسبوع ينزل يشحت اللي يكفي باقي الأسبوع ويطلع برا المدينة حتى لا يشيع في الناس مثل هذا الكلام. والكلام اللي قال له هنا عليك بابنة غيلان، أسلم غيلان الرجل اللي هو أبوها، وده اللي ده في الحديث أسلم وتحته 10 نسوة، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا سأله إني أسلمت وتحتي 10 نسوة فماذا أفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. هو ده غيلان، وكانت بنته مشهورة بشيء من الجمال، والرجل ده أو المخنث ده كان بينصح أخا أم سلمة بأنه يتزوجها وما حصلش أنه تزوجها، وفي حديث آخر كان بينصح أخ لعائشة رضي الله عنها لو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أنه يتزوج هذه أو إذا كانت سبيا يأخذها وما حصلش برضه، واللي تزوج هذه الفتاة أسلمت، واللي تزوجها كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنه. الغرض أنه أمثال هؤلاء اللي الإنسان قد يتوهم أنهم من غير أولي الإربة إذا ظهر فيهم شيء يدل على أنهم يفهمون ما في النساء يبقى لا يجوز إدخالهم البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. من النساء المخنثون من الرجال مش معنى بقى خلقة، مش معنى لا خلقة معذورة من إيه اللي ربنا خلقه كده، ولكن المخنثون يعني اللي بيتكسر في مشيته وفي كلامه يقلد النساء، فهذا ملعون. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، يعني المرأة الرجلة اللي بتقلد الراجل في طريقتها في الكلام في لبسها في مشيها في طريقة معاملتها عاملة نفسها راجل، فهنا هذه ملعونة. المرأة اللي تتشبه برجال ملعونة، الرجل اللي يتشبه بنساء ملعون. فقال هنا في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا. من الروايات المذكورة رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال، وإسنادها ضعيف في مسند الإمام أحمد، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. الجزء ده صحيح لأنه يؤيده حديث ابن عباس وغيره. في زيادة فيها إسنادها هنا ضعيف، إنما لها معنى حديث آخر صحيح في معناها، إنه أخبر هنا في الحديث راكب الفلاه وحده، هو في لعنه لا يصح، إنما النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان ما يمشيش في فلاة في صحراء يعني مسافرا وحده. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الراكب ما في الوحدة ما سار راكب وحده، لو يعلم الراكب ما في المسير والسفر لوحده في الطريق ما كانش حد أبدا يسافر وحده. وده المقصد فيه إنه في سفر يكون وحده معهوش حد، يعني إنسان يسافر في قطر مع ركاب، يسافر في عربية مع ناس بسافر. لكن هنا في فلاة يعني في صحراء، يدخل صحراء لوحده، هنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم لنا الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، يعني اللي يمشي في مثل هذه الطرق خطيرة فيها شيء من الخطر، يمشي في صحراء لوحده هنا يمكن يطلع عليه سبع، يطلع عليه شيء فيها، يطلع عليه إنسان لص قاطع طريق لعله هو يعطش فيها ويتوه وما يلاقيش ويموت ويلقي بيده إلى التهلكة، وقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك، لعله يخرج عليه إنسان فيجبره على ما لا يريد، لعله يموت وما يلاقيش اللي يكفنه ويغسله ويدفنه. فلذلك منع ان لا محدش يسافر وحده في فلا يعني في صحراء في مكان ممكن ينقطع به المكان يقوم يتوه وما يلاقيش حد ينقذه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر وحده. لكن مش معناه ان الانسان طالع مسافر القاهرة مثلا هيركب قطر يركب سيارة مع ناس يبقى مسافر لوحده، لا، هذا مسافر مع رجل مسافر مع جماعة، انما السفر وحده يعني في طريق ما فيش حد، من الممكن ان الشيطان يبتدي يلعب بالانسان في الطريق. وذلك حدث ان رجلا ارسله ابو هريرة رضي الله عنه في مكان، ففي اثناء طريقه الرجل سمع حد بيناديه، كان ماشي في صحراء ما فيش حد فيها وبالليل، فسمع من يناديه بص ورمى الأشحد، مشى تاني سمع اللي ناديه بص ورمى الأشحد كذا مرة لغاية ما رجع فبيحكي لأبي هريرة إن حصل كذا، قال لو أعلم أن هذا يلاقيك ما أرسلتك، ولكن إذا حدث ذلك فعليك بالأذان، عليك بالأذان. ليه؟ أخبروا أن الشيطان بيفعل فيك هذا الشيء، إن الأكل وحدك في الطريق بيلعب بيك في الطريق علشان يزعجك ويخوفك. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يمشي في فلاة في صحراء في مكان مقطوع يمشي وحده حتى لا يتسبب في إهلاك نفسه أو أن الشيطان يتلعب به في ذلك. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، آية الرجم. سيدنا عمر رضي الله عنه بيخطب في الناس بذلك إنه من ضمن الآيات اللي نزلت في القرآن وحكمها ما زال باقيا وإن كانت نسخة تلاوة آية الرجم. خشي عمر ان الناس ينسوا آية الرجل ان الزاني المحصن الرجل اذا كان متزوجا ثم وقع في الزنا فهنا الحد بتاعه مش الجلد، الحد بتاعه انه يرجم. والمرأة كذلك الثيب المحصنة بزواج اذا وقعت في الزنا فالحد بتاعها الرجل. فعمر رضي الله عنه كأنه خشي وكان فيه فراسة عجيبة جدا رضي الله عنه، وحصل ما كان يخاف منه عمر، اللي خاف منه عمر الناس يرجمون يخافون أو يلغي أمر الرجم، مفيش حاجة اسمها رجم حصل. وأول من بدأ بذلك الخوارج، وده اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في أن أحدكم شبعان متكئا على ريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله تبعناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه. فاللي خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم حصل. وأول من بدأ في ذلك الخوارج وقالوا ما مش عايزين وتقولوا لنا ناش أحاديث القرآن، بيننا وبينكم القرآن، بيننا وبينكم كتاب الله، نحكم القرآن. فقالوا كلمة صدق وحق ولكن أرادوا بها باطل، فقالوا القرآن بس، ولا شك أن القرآن أصل الأصول ولكن جاءت السنة تكمل ما في القرآن وتبين وتوضح ما فيه من أحكام. فهم قالوا نحكم كتاب الله وربنا أمر بذلك فعلا، ولكن كان أصدهم إن إلغي أي حاجة تانية غير كتاب الله. فكان عمر رضي الله عنه يخشى إن من ضمن ما يلغيه الناس آية الرجم حتى كاد إنه يكتبها في آخر المصحف رضي الله عنه. قال رضي الله عنه فكان فيما أنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجم فقرأنا بها وعقلناها ووعيناها فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولوا إن لا نجد آية الرجم فنترك فريضة أنزلها الله تعالى وأن الرجم أو فتترك فريضة أنزلها الله تعالى وأن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وآية الرجم قلنا إن هي كانت آية ونسخت تلاوة، يعني اتلغت كتلاوة من القرآن، أصبح حكمها حكم يعمل به ولكن لا يتعبد بتلاوتها. والآية كانت والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت آية ثم نسخها الله. وربنا أخبرنا في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فربنا يبتلي عباده بأنه يحكم آيات وأنه يشبه بأشياء تشتبه على الناس ثم يحكمها بعد ذلك سبحانه تبارك وتعالى. ينظر هل يزيغ الناس لما يلاقوا شيء متشابه أو يشتبه عليهم ولا يرد المتشابه إلى الشيء المحكم. وأيضا يبتليهم بأنه يأتيهم بحكم ثم قد ينسخ هذا الحكم بعد ذلك، إما ينسخه حكما وتلاوة يبقى اتلغى بالكلية أو أنه ينسخه حكما وتبقى التلاوة بتاعته موجودة في القرآن زي عدة للحول متاعا إلى الحول غير إخراج في عدة المرأة اللي توفي عنها زوجها ثم نسخت بعد ذلك بأربعة أشهر وعشرة، أو إنه ينسخ تلاوة دون الحكم زي آية الرجم اللي بنتكلم عنها. فلذلك عمر خشية إن الناس ينسوا هذه الآية فكاد يلحقها بالمصحف. ومعنى يلحقها يعني يكتبها في آخر المصحف زي الفهارس اللي موجودة في المصحف كده، ما هياش إنها آية، لا ده عشان الناس يفتكروا بس ذلك. وبدأ يذكر الناس إني أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والقراء الذين قتلوا في يوم اليمامة، كل هؤلاء سمعوا هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تلاها وبعد ذلك نسخت، وقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نسخت كتلاوة، فردم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، وردم الغامدية، وردم اليهوديين اللذين زنايا، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه طبقها، وخشي عمر أن الناس ينسوها ويقولوا ما فيش، فكاد أنه يكتبها. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.